أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث الصفات الثبوتية الذاتية، وتحديدا نحن في الصفة الخامسة، مبحث الإدراك، وهو كون الحق سبحانه وتعالى مدركا. بينا في المباحث السابقة ما هو المراد من الإدراك، وبينا أيضا تلك العلاقة القائمة بين الإدراك والعلم، فهل توجد علاقة بين العلم والإدراك أم لا علاقة بينهما، وإنما هما غيران. كذلك بينا في مبحث ثالث الأقوال في علاقة هذه الصفة بالذات المقدسة. بقي لدينا من المطالب علاقة، أو بالأحرى هل أن هذه الصفة هي صفة ذات أم صفة فعل. كان وما زال البعض يصر على أن هذه الصفة، صفة الإدراك، هي صفة فعل، وفي المقابل هنالك من يصر على أنها صفة ذات. ولنا في المقام كلام أيها الأخوة والأخوات يستدعي الانتباه إليه جيدا. نحن نستطيع أن نقول هكذا، أن الإدراك متصور في مقام الذات ومتصور في مقام الفعل، ولكن قبل أن أثبت ذلك دعوني أستعرض آراء القائلين بأن الإدراك صفة ذات أم صفة فعل، لنرى أين يمكن أن نجد الحق. التفتوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، حتى نستكشف التوهم والخلل أين يحصل وأين يقع بالتحديد. من القدماء من قال بأن الإدراك صفة فعل، ومن هؤلاء إخواني أخواتي بارك الله فيكم الشيخ المفيد في كتابه النكت الاعتقادية، وكذلك المنقذ من التقليد لابن زهرة الحلبي، سيد ابن زهرة، كذلك كشف المراد للعلامة الحلي. هناك ذكروا بأن الإدراك من صفات الله الفعلية، لأن التفتوا إلى التعليل، لأن الإدراك لا يكون إلا بعد وجود المدرك في الواقع الخارجي، ولهذا لا يتصف الله بهذه الصفة إلا بعد خلقه تعالى للأشياء. شوفوا، والخالقية كما لا يخفى من الصفات الفعلية. يعني من خصائص الإدراك إخواني، الإدراك إلى خصائص، من جملة الخصائص أن الإدراك يحتاج إلى آلة، والله سبحانه وتعالى منزه عن الاحتياج ومنزه عن الجسمية، وبالتالي لابد أن نؤول الإدراك بأنه العلم، وهذا تقدم ويانا. يعني إذن هذه خاصية من خصائص الإدراك. من خصائص الإدراك إخواني، على قول من يقول بأنه صفة فعلين، أنه لا يمكن أن يحصل إلا بعد تحقق الفعل. بعبارة أخرى، أنت عندما تقول أن الله مدرك، مدرك صفة الإدراك صفة إضافية. شنو يعني صفة إضافية؟ يعني تحتاج إلى طرفين، تتقوم بطرفين، شلون الفوقية التحتية، شلون الضارب والمضروب طرفين بهما يتحقق الضرب. كذلك الإدراك يحتاج إلى المدرك وهو الله، والمدرك وهو خلق الله المخلوق، يعني أنا وأنت والجبال والسماء والأرض إلى آخر، هاي مخلوقات الله. فإذا قلنا أن الإدراك صفة ذات، هذا يلزم منه أن يكون المدرك اللي هو أنا وأنت قدماء قدم الذات. فإحنا نقول أن الإدراك صفة فعل. ليه صفة فعل؟ لأن الإدراك يحتاج إلى طرفين، مدرك ومدرك. المدرك قديم وهو الله سبحانه وتعالى، والمدرك حادث وهو المخلوق الكائن يعني. فلو كانت صفة الإدراك ذاتية لكانت قديمة، وبالتالي لابد أن شنو؟ لابد أن يتحقق الطرفان المدرك والمدرك من القدم، فيلزم قدم المدرك يعني قدم الكون، قدم الممكنات، وهذا محال باطل. فما بقى غير أنها صفة حادثة، يعني صفة فعلية، صفة من صفات الأفعال. الله خلق الكائنات، كان موجودا ولم يخلق الكائنات، ثم حدثت عملية الخلق فثبتت له الخالقية. كان موجودا ولم يرزق الكائنات لأنها غير موجودة، فلما خلقها رزقها، بدأت عملية الرزق، فعل الرزق. كذلك الإدراك، متى أدرك الله الكائنات؟ أدركها بعدما أوجدها، مثل ما رزقها بعدما أوجدها. إذن هي صفة فعل، صفة فعل. لا يمكن أن يتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة إلا إذا كان المدرك موجود، إلا إذا كانت المدركات موجودة. هذا عصارة ما عند القائلين بأن هذه الصفة صفة فعل لا صفة ذات. جيد، الآن نحتاج إلى أن نعرف أدلة الطرف الآخر القائل بأنها صفة ذات لا صفة فعل. الطرف الآخر يتمسك بعدة أدلة. من هذه الأدلة، أولا أن الإدراك صفة كمال. الآن نحن بالضرورة والوجدان، الإنسان إذا كان ذا سمعين، إذا كان ذا بصرين، يعني كان ذا كمال. أما فاقد السمع وفاقد البصر فهو ذو نقص. فالإدراك إذن إذا فسرناه بالسمع والبصر كما هو المشهور والمعروف عند العلماء، فالسمع والبصر كلاهما صفتا كمال لا صفات نقص. السمع والبصر صفات كمال، صفات كمالية. بالكائنات دنشوف صفات كمالية، بالضرورة والوجدان نعلم أنها صفات كمالية. والله تعالى محض الكمال، لا يشذ عن ساحة قدسه نحو من أنحاء الكمال، هو واجد لكل كمال، لم يفقد ولن يفقد ولا يفقد نوعا من أنواع الكمال. إذن الإدراك صفة كمال، والله محض الكمال، حائز على كل كمال، مستجمع للكمالات، بل هو مجمع الكمالات، مجمع الكمالات كلها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مبتني على الدليل الأول. بما أن الإدراك صفة كمال، هنا يأتي هذا الدليل مرتبا بهذا الشكل، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد زود الإنسان بالإدراك، يعني بهذه الصفة الكمالية، فلو لم يكن مدركا ولو كان فاقدا لصفة الإدراك فإن فاقد الشيء لا يعطيه. قلنا هذه قاعدة شريفة يمكن من خلالها إثبات الكثير من الصفات الإلهية، كصفة العلم وصفة القدرة وصفة الحياة، لأنها قاعدة جليلة شريفة. فاقد الشيء لا يعطيه. أنتم تسلمون معنا أن الإدراك صفة كمال، جيد. خب، الله سبحانه وتعالى زود الكائنات بهذه الصفة، صفة الكمال، فكيف يكون فاقدا لها في الوقت الذي يمكنه أن يزود خلقه بها؟ ما ممكن. هاي صفة هاي مو مثل الجسمية. الجسمية ليست صفة كمال بل صفة نقص. التجرد صفة كمال، التجرد عن الماديات مثل الجسم وغيره، هاي صفة كمال. أما الجسمية، الجسمية دليل على أنك شنو؟ أنت مفتقر في هذا العالم المادي، مفتقر إلى المادة، محتاج إلى المادة، فلذلك تزود بالجسم. أما نحن نتحدث عن حقيقة السمع، حقيقة البصر، مو عن الآلة التي يبصر بها الإنسان ويسمع بها الإنسان، لا مو هالشكل إخوان، لا لا، عن السمع لا آلة السمع، عن البصر لا آلة البصر، نتحدث عن حقيقة السمع، حقيقة البصر اللي هي الإدراك، لا الآلات التي يبصر بها الإنسان. نفس الإدراك، نفس السمع لا آلة السمع، نفس البصر لا آلة البصر، هذا صفة كمال. وإن كانت الآلة، وإن كان الإنسان مفتقرا إلى الآلة، افتقاره إلى الآلة هذا لنقص فيه، يعني لا يستطيع أن يبصر إلا من خلالها باعتبار أنه يعيش في عالم مادي. أما المجرد، المجرد لا يحتاج إلى الآلة، مستغن عن الآلة. إذن السمع والبصر أي الإدراك أو الإدراك هو صفة كمال زود الله بها الكائنات، فكيف يكون فاقدا لها وهو مجمع الكمالات؟ فإن فاقد الشيء لا يعطي. هذا الدليل الثاني. شيلوا هذه الأدلة. طبعا هنالك دليل آخر، وهو ما استدل به المصنف والشارح تبعا له، وهو دليل الحياة. دليل الحياة، ذكروا وتقدم معنا في صفة العلم أن الله سبحانه وتعالى عالم. لماذا عالم؟ لأنه حي، وكل حي يصح أن يعلم. شوفوا هيك هذا مرتب الدليل، مقدمات ترى. المقدمة الأولى دعوة أنه تبارك وتعالى عالم لأنه حي. تقول خب شنو علاقة العلم بالحياة؟ نقول أولا شوفوا، كل حي يصح في حقه العلم، والله سبحانه وتعالى متى صح له شيء وجب له، إذن الله وجب له العلم. كذلك هنا في الإدراك، كذلك هنا في الإدراك، إحنا عندنا قاعدة، كل ما صح على الله وجب لله سبحانه وتعالى. يعني إذا صح أن تقول حيا وجب أن يكون حيا. أي صفة يصح أن تطلق على الله هذه تجب على الله، تجب لله سبحانه وتعالى. ليش؟ بما أنه واجب وجود، إذن صفاته الكمالية واجبة الوجود أيضا، لأنها عين ذاته، عين الذات. فإذن إذا صح اتصافه بالعلم يعني وجب اتصافه بالعلم، لأنه هذا مثل إذا صح وجود الله يعني وجب وجود الله. ليش؟ لأنه واجب وجود. كذلك صفته واجبة وجود لأنها عين ذاته. فالآن نقول هكذا: الله حي وكل حي، يعني ما فيه الحياة، وكل حي يصح أن يدرك، يصح أن يدرك. إذن الله سبحانه وتعالى يصح أن يدرك، وإذا صح له الإدراك وجب له الإدراك. بينما من تجي إلى صفة الخالقية تقول الله خالق لأنه حي وكل حي يصح أن يخلق، كل حي لا، مو كل حي يصح أن يخلق. إذن ذي صفة فعل مو صفة ذات. هذيك الخالقية صفة فعل مو صفة ذات. لذلك استدل المصنف بالحياة، وسيأتي معنا عند تطبيق العبارة أن هنالك من يعارض المصنف في كون الحياة دليلا على ثبوت الإدراك لله سبحانه وتعالى. هذا ما راح أناقشه هنا، لأنه راح أناقشه من أطبق العبارة ونشوف كيف أن الشيخ الطوسي وعلم الهدى المرتضى خالف المصنف فقال لا يجوز إثبات الإدراك لله سبحانه وتعالى عن طريق الحياة. المصنف يقول، المصنف طبعا متأخر عنهما، العلامة الحلي متأخر عنهما، المقداد السيوري الشارح متأخر عن الشيخ الطوسي وعلم الهدى المرتضى. يعني العلامة يعرف رأي الشيخ الطوسي، يعرف رأي علم الهدى المرتضى أستاذ الطوسي، يدري أنه ينكرون إمكانية إثبات الإدراك من خلال الحياة لله سبحانه وتعالى. مع ذلك إجا العلامة الحلي قال لا، يثبت الإدراك لله تعالى بواسطة ثبوت الحياة، فتصبح الحياة دليلا على إدراكه بالنحو الذي قدمناه، واللي أيضا نشرحه بالتفصيل، نستعرض كلامي الشيخ الطوسي وعلم الهدى المرتضى عند تطبيق العبارة. إذن إذا أردنا أن نكون دقيقين، أدلتهم العقلية ثلاثة: الدليل الأول كون الإدراك صفة كمال، والله محض الكمالات مجمع الكمالات فلا بد أن يكون متصفا بها، هذا واحد. اثنين أن الإدراك اللي هو صفة كمال هو نابع من الله، معطى من الله للكائنات، وفاقد الشيء لا يعطيه، قاعدة شريفة قلنا. ثلاثة أن الله حي فيصح أن يكون مدركا، وما صح له وجب له تبارك وتعالى. مع ذلك شيلونا هذه الأدلة كلها إخواني أخواتي، خليها على جانب ونشوف من أهم أدلة القائلين بأن الإدراك صفة ذات هو الأدلة النقلية. عندنا كم من الأدلة النقلية من النصوص من الروايات تصر بشدة على أن السمع والبصر صفتا ذات لا صفتا فعل، وليستا صفتي فعل. أنا أقرأ بعض هذه النصوص وأنتم لاحظوا، بعدين أبين الشبهة وين بالضبط، وين وقعت الشبهة بالضبط إخواني عند القائلين بأنهما صفتا فعل، وكيف يمكن أن نجمع بين القول بأنهما صفتا فعل، السمع والبصر صفتا فعل، وأنهما صفتا ذات. يعني متى يتعلقان بالذات، متى يتعلقان بالفعل. النص الأول إخواني رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول الإمام: لم يزل الله عز وجل ربنا، والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. هذا النص وارد في توحيد الشيخ الصدوق، وهذا النص فيه ميزتان. الميزة الأولى التصريح بأن السمع ذاته تبارك وتعالى، شوفوا، والسمع ذاته ولا مسموع، يعني رغم أنه ماكو واحد مسموع، ماكو موجود مسموع، يعني قبل خلق المسموعات، قبل خلق الكائنات. بعد والبصر ذاته ولا مبصر، ماكو واحد يبصره، مع ذلك البصر ذات الله سبحانه وتعالى. هذه الميزة الأولى في النص. الميزة الثانية في النص إخواني أخواتي أنه أدرج السمع والبصر بين صفات متفق على أنها صفات ذاتية، وهما صفتا العلم والقدرة. أقرأ الحديث وشوفوا. قال: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، جاب العلم هسه. قال: والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة، شوفوا جاب القدرة، والقدرة ذاته ولا مقدور. خلى السمع والبصر بين العلم والقدرة، مشيرا بذلك إلى أن هذه الأربعة الصفات الأربع اللي هي العلم والسمع والبصر والقدرة بمرتبة واحدة، فجميعها هي عين الذات لا فعل الذات. ملاحظين هذا النص شقد صريح، وكيف أنه من طريقين بيّن لنا أن السمع والبصر عين الذات لا فعل الذات، يعني تصريحاً وتلويحاً بيّن لنا أن السمع والبصر عين الذات، أي الإدراك عين الذات. النص الثاني إخواني الواقع المعروفة والمحاورة المعروفة بين ذعلب اليماني أو دغلب اليماني كما في بعض نسخ أخرى وتراجم أخرى، ذغلب دعلب عفوا ذعلب أو ذغلب أو دغلب، زين، مختلف في اسمه، لكن المحاورة التي جرت بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام معروفة. يوم اللي سأل الإمام: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ وقال: ويحك يا دغلب أو يا ذعلب، كيف أعبد ربا وكيف أعبد ربا لم أره، إلى آخر المحاورة. كان من جملة جواب الإمام هذا المقطع، قال: كان ربا ولا مربوب، وإلها ولا مألوه، يعني ولا مربوب يعني ماكو مربوب، يعني الخلائق بعده ما موجودة، مع ذلك الله رب. كان ربا ولا مربوب، وإلها ولا مألوه، يعني ماكو مألوه لكن الله إله، وعالما إذ لا معلوم، إذ تعلمون أنها تستعمل للمضي للزمان الماضي، يعني الله من الماضي من القدم هو عالم، مع أنه معلومات ماكو، معلوم ما موجود لحد الآن، وسميعا إذ لا مسموع، يعني الله سميع رغم أنه مسموع ماكو، مما يعني أنه بصير رغم عدم وجود المبصر، لأنه تلازم بين السمع والبصر، كلاهما يعني الإدراك. وهذا النص موجود في بحار الأنوار. نأخذ نصا ثالثا عن الحسين بن خالد، قال: سمعت الرضا علي بن موسى عليه السلام يقول: لم يزل الله تبارك وتعالى، لم يزل يعني منذ القدم، يعني لم تزل عنه هذه الصفات منذ القدم، لم يزل الله تبارك وتعالى عليما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا. الإمام ذكر هذه الصفات كلها هي صفات ذاتية ثبوتية، ثبوتية ذاتية. من جملتها السمع والبصر، أدرجهما في الصفات الذاتية، وقال يعني لم يزل الله سميعا بصيرا، يعني لم يزل عنه السمع والبصر، هو سميع بصير من قبل أن يخلق الكائنات، لأنه لم يزل يعني منذ القدم، قدم الذات السمع والبصر موجود. إذا راح يسأل سؤال عن نظرية الأشاعرة يردها الإمام، فقلت له يا ابن رسول الله إن قوما يقولون إنه عز وجل لم يزل عالما بعلم، إن الأشاعرة قالوا بزيادة الصفات على الذات، الله عالم إيه بس بعلم لا بذاته، بل بعلم خارج عن ذاته زائد على ذاته، إنه عز وجل لم يزل عالما بعلم وقادرا بقدرة محيا بحياة وقديما بقدم وسميعا بسمع وبصيرا ببصر، فقال عليه السلام من قال ذلك ودان به فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى. هذا تعدد القدماء قال له، معنى صار عندنا أكثر من إله، هذا الشرك. وليس من ولايتنا على شيء. ثم قال عليه السلام، عاد نفس الحديث شوفوا، ثم قال عليه السلام لم يزل الله عز وجل عليما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا لذاته، هذا هو صريح بعد، تعالى عما يقول المشركون والمشبهون علوا كثيرا كبيرا، عفوا علوا كبيرا. هذا النص إخواني موجود أيضا في توحيد الصدوق في كتاب باب الصفات، صفات الذات وصفات الأفعال، فالإمام أدرجهما في صفات الذات. إذن هذه ثلاثة نصوص تذكر بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير قبل أن توجد كائنات، قبل أن توجد مبصرات، قبل أن توجد مسموعات، تنص على أن السمع والبصر من الصفات الثبوتية الذاتية، نص صريح. يعني أنتم سمعتوا في الرواية الأولى رواية أبي بصير لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر. شوفوا ذاته، ذاته ده يقول ذاته، السمع ذاته، البصر ذاته. من يجي السؤال، يعني ذول اللي يصرون مثل الشيخ المفيد مثلا، مثل ابن زهرة، مثل العلامة نفسه، العلامة الحلي مثلا في كشف المراد، يعني ذول ما مطلعين على هيك روايات؟ هل يعقل هذا؟ لعد ليش هذا الإصرار؟ التفتوا إلى النكتة، شوفوا الشبهة وين، شوفوا وين يوقع الإنسان. هذه الشبهة اللي وقعوا بها، وقع بها أحد أصحاب الأئمة، التفتوا، اللي هو حماد ابن عيسى، وقع فيها أمام الإمام الصادق. الإمام بين له الشبهة، قال له أنت وين تحكي وأنا وين أحكي، أنت في وادي وأنا في وادي. خلي نقرأ رواية حماد ابن عيسى على مسامعكم الكريمة وشوفوا الاشتباه وين جاي يحصل. عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام لم يزل الله يعلم، الله منذ القدم يعلم، قال أنى يكون يعلم وما ولا معلوم، شلون يعلم وماكو معلوم، لا يعلم منذ القدم. عجيب، إجماع المذهب على أن الله عالم منذ القدم وأن العلم عين ذاته. شلون لعد الإمام يقول أنى يكون يعلم ولا معلوم؟ شلون هالشكل تفكر أنت؟ قلت فلم يزل الله يسمع؟ قال أنى يكون ذلك ولا مسموع؟ عجيب مولانا، مو أنت اللي قلت للأبو بصير والسمع ذاته؟ اسمعوا، قال قلت فلم يزل الله يبصر؟ قال أنى يكون ذلك ولا مبصر. الآن اسمعوا تكملة الحديث. قال له شلون يكون مبصر، شلون يكون يبصر ولا مبصر؟ ثم قال عليه السلام لم يزل الله عليما سميعا بصيرا ذات علامة سميعة بصيرة. هسه من يجي مثله وأمثالي يقول شنو هالتناقض هذا اللي بالحديث؟ مو الرجل سألك قال لك الله منذ القدم يعلم؟ قلت له لا، لا يعلم منذ القدم. شلون يعلم وماكو معلوم؟ قال لك يسمع منذ القدم؟ قلت له لا، شلون يسمع منذ القدم ولا مسموع؟ منذ القدم ماكو مسموع، المسموع حادث من قديم. سألك قال لك الله يبصر؟ قلت له عجيب، شلون يبصر وماكو مبصرات؟ بعد ما خالق شيء حتى يبصر. ثم بعد ذلك تختم الحديث تقول له الله منذ القدم عليم سميع بصير ذات علامة سميعة بصير. شوفوا أعيد ذيل الحديث. ثم قال الإمام، يعني الإمام الصادق، لم يزل الله عليما سميعا بصيرا ذات علامة سميعة بصيرة. هذا تناقض في كلام الإمام. طبعا هذا النص إخواني موجود في توحيد الشيخ الصدوق أيضا، لكن هل يعني هذا وجود التناقض في كلام الإمام يعني نفي ثم إثبات؟ شنو المشكلة؟ فهمونا شنو اللي جاي يصير. التفتوا إخواني إلى الشبهة اللي يوقع بيها، اللي وقع بيها حماد واللي الإمام جاوب عنها وصحح له. حماد عربي افتهم بعد شنو قصد الإمام، أما إحنا قد لا نفهم مع احترامي لكم شنو قصد الإمام لما ينفي شيء ويثبت شيء آخر. المنفي غير المثبت، مو أن الإمام نفى شيئا ثم عاد وأثبته نفسه، لا، الإمام نفى شيئا وأثبت شيئا آخر. حماد إخواني استعمل صيغة، شنو هالصيغة؟ قال التفتوا، أنا أعيد شوية على مود تستفيدون من هذا البيان الله يبارك فيكم. قلت، شوفوا السؤال وين والجواب وين. قلت لم يزل الله يعلم؟ قال أنى يكون يعلم ولا معلوم. بالسؤال الثاني فلم يزل الله يسمع؟ فلم يزل الله يبصر؟ هذا بالسؤال الثالث. حماد استعمل فعل مضارع، يعلم يسمع يبصر. ميزة الفعل المضارع، ميزة الفعل المضارع هو أنه يدل على النسبة التلبسية التي تقتضي وجود الطرفين. أنت عندما تقول زيد يضرب عمران معناه هذا يقتضي، الفعل المضارع يقتضي وجود زيد ووجود عمران. طبعا يضربه الآن، ها، إن هو دي سئلة يقول لم يزل الله يعلم، يعني وهو موجود بالقدم يعلم، حاله حال الذي يعلم، يسأل عن الحال الآن. يعني لو نفترض احنا الآن في القدم، في القدم الله موجود في القدم، احنا ما موجودين، نقول الآن الله هو في حال القدم، هل يعلم؟ هل هو في حال يعلم؟ قال له انت تستعمل افعال مضارعة، أنت المفروض ما تقول لم يزل الله يعلم، لم يزل الله يسمع، لم يزل الله يبصر. المفروض تقول لم يزل الله عالما، لم يزل الله سميعا، لم يزل الله بصيرا. سؤالك هالشكل صحيح، بس يعلم يسمع يبصر تستعمل أفعال مضارعة، الأفعال المضارعة تستدعي وجود الطرف أو تقتضي وجود الطرفين، فرق بين الاقتضاء والاستدعاء، تقتضي وجود الطرفين. فإذا قلت لك إيه معناه راح أقول لك أن الله يعلم، معناه أن الممكنات أيضا، يعني المعلومات أيضا شنو؟ قديمة قدم الله. إذن صيغة المضارع توحي بوجود المعلوم والمسموع والمبصر أيضا، مما يعني قدم الكائنات، قدم المسموعات، قدم المبصرات، قدم المعلومات، لأنك استعملت المضارع. أنت عندما تقول لم يزل زيد يضرب عمرا، ايش تفهم من عدها هاي؟ أن زيد موجود وعمر موجود وحالة الضرب مستمرة بين الضارب والمضروب. مو هذا اللي تفهمه؟ تفهم غير هذا المعنى؟ من يعني شنو معناها؟ يعني لا زال زيد يفعل الضرب بعمر، هذا معناه أن زيد موجود وعمر موجود. فإذا قلنا لم يزل الله يعلم، يعني معناه الله موجود في القدم والعلم صادر منه وواقع على المعلوم، معناه المعلوم أيضا موجود في القدم. لزم تعدد القدماء ولزم قدم العالم، وقدم العالم محال، لأننا أثبتنا في أوائل كتاب الباب الحادي عشر حدوث العالم. ثم بعد ذلك جل الإمام قال يا بفرق، فرق بين سميع أو يسمع، بين عليم أو يعلم، بين بصير أو يبصر. قال الله في القدم لا يبصر ولا يسمع ولا يعلم، رغم كونه في القدم شنو؟ لم يزل الله عليما سميعا بصيرا، ذات علامة سميعة بصيرة. أنا أضرب لك مثال أبين لك الإمام وين جاي يحكي، وحماد وين جاي يحكي. لو نجيب الآن إنسان نخليه بغرفة مظلمة 100%، كل شيء ما ينشاف بيها، ونسد إذانه بحيث المدفع ما يسمعه. الآن نسأل، هذا الشخص يبصر؟ لا. يسمع؟ لا. زين هو سميع لو مو سميع؟ بصير لو مو بصير؟ في حد ذاته شبيه سميع، في حد ذاته شبيه بصير. لعد ليش لا يسمع؟ لأنه مسموع ما كل آن. يعني ما نقول نخلي شيء على أذانه ولا نقول ظلمة، نقول هالشكل، نزيل جميع المرئيات من أمامه ونحجب جميع المسموعات عن سمعه، بحيث لا نخلي صوت مسموع ولا نخلي شيء مبصر. الآن هو يسمع شيء؟ لا. يبصر شيء؟ لا. لكن في حد ذاته هو يمتلك قوة السمع لو لا يمتلكها؟ يمتلك. يمتلك قوة البصر لو لا يمتلكها؟ يمتلكها. الله كذلك قال لا تسألني بالأفعال المضارعة، صير عربي صدق افتهم، صير عالم كلام يا حماد، صير عالم كلام صدق، مو تطلق الكلمة وما تعرف معناها. شلون تقول يسمع يبصر يعلم؟ تستعمل مضارع شلون؟ قول سميع بصير عليم. الله
Okay. يعني من الفرس أنا تكلم عن استفاقة جعل تكلم عن استفاقة لا نجلس ما وصل فأنت تحلف أبا ما تكلم عن تكلم عن أرض المتنوع أكثر الموصوصة ومصر عن أستفاقة عشان تكلم عن أحكام وخذب وخذب بسيطة من الأحكام وخذب بسيطة من الأحكام يوضح تقول ذلك تقول أنت سأخذ فمعهم وصل بسيطة سأخذ أبا أستفاقة عشان موصل أنا أسمع أول مرة
هو سميع بصير سميع. إذا ثبت أنه سميع بصير ذيك الساعة نقول أنه يبصر أنه يسمع، غير أول مرة نثبت غير العرش ثم الناقش يثبت لي أنه سميع بصير. بعد ذلك تعال قل لي الله سميع فهو يسمع، الله بصير فهو يبصر. أما مو تروح رأسا إلى يبصر ويسمع تقول ذني أفعال، إذن هاي الصفة صفة فعل، هذه شبهة، هذا اشتباه توهم، ويجل عنه من صدر منه تتمة الكلام. طبعا أكو بعد أسباب أخرى إخواني أنا أبينها، يعني بعد تقريبا ذني السبب اللي بينته يعني، وأكو عندنا ما يعرف بحيثية أو إشكالية الحيثية وإشكالية المتعلق، هذا أبينها إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا شفت بها فرد ثمرة معينة أبينها في الدروس القادمة. الآن نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.